بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، أي حذف الهمزة كذلك. قال الشيخ رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. وقل عادني الأولى بإسكان لامه، وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، لقالون والبصري وتهمز واوه، لقالون حال النقل بدءا وموصلا، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهالياء إن تحولا، كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا، وما فيه يلف واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا، وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا، وما واو نصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. لا إله إلا الله. هذا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهو الباب الثاني من الأبواب من أبواب الهمز المفرد. أمس كان الكلام عن همز المفرد ساكن في غالب أحواله، إلا في إبدال ورش لكلمة مؤجلة ونحو ذلك، لكن عموم الكلام كان عن همز مفرد ساكن. وفي هذا الباب همز المفرد متحرك، وفي باب وقف حمزة وهشام الهمز بجميع أنواعه. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، هذا هو العنوان. نقل حركة الهمزة ضما أو فتحا أو كسرا إلى الساكن قبلها، أي وحذف الهمزة بعد ذلك. قال الشيخ: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. حرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. ولعل الناظر أو الحافظ للكتاب يتذكر أن هذا البيت أو تصريح اسم ورش في هذا المكان وفاء بعهد سبق في المقدمة، ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. إن كان هناك أحد القراء يتفرد بباب والناس بعد ذلك تبع له فلا بد من التصريح باسمه ولا يذكر له برمز. حرك لورش كل ساكن آخر، فخرج بكلمة آخر الساكن الوسط، والساكن لا يبتدأ به أصلا. الكلمة إما أن تكون الحرف في الكلمة إما أن يكون مبدأ به أو وسطا أو آخرا، ساكن لا يبتدأ به. الساكن الوسط خرج من بابنا، الساكن الآخر، وذكر شرطا آخر فقال: صحيح ساكن صحيح، أي غير حرف مد. حرك لورش كل ساكن، تحركه بماذا؟ بشكل الهمز، بحركة الهمز. واحذفه، ضمير واحذفه يرجع إلى فين؟ إلى الهمز. احذف الهمزة حالة كونك مسهلا راكبا طريق السهل. حالة كونك مسهلا راكبا طريق السهل. فذكر هنا الساكن الذي ينقل إليه حركة الهمز، واشترط لهذا الساكن شرطين. الشرط الأول أن يكون آخرا، أن يقع هذا الساكن آخر كلمة، وأن يكون هذا الساكن صحيحا. الصحيح هنا يخرج حروف المد الثلاث فقط، لا حرفي اللين. حرفا اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما يعتبران عند القراء بصحيحين، حرفين صحيحين. حروف العلة هنا التي هي ضد الصحيح لحروف المد الثلاث، الواو المدية والياء المدية والألف لا يتوقع فيها أصلا. فالساكن يكون آخرا ويكون صحيحا، أي ليس بحرف مد. حرك هذا الساكن بحركة الهمز، واحذف الهمز حالة كونك مسهلا راكبا طريق السهل، فهذا هو أسهل شيء على اللسان. فإذا وجد ساكن وكان هذا الساكن آخرا وكان صحيحا، أي ليس بحرف مد، فإن ورشا ينقل حركة الهمزة إلى هذا الساكن ويحذف الهمزة. وبديهي جدا أن هذا الأمر لا يتم إلا عند الوصل، وصل أول كلمة بالكلمة التي تليها، وصل الكلمة التي فيها الساكن بالكلمة التي فيها الهمز، كقولك من آمن. من الآن الساكن فين؟ في النون، جاءت بعده همزة آمن، آمن. فإذا وصلنا من بكلمة آمن نأخذ حركة الهمزة ونضعها في النون قبلها ونحذف الهمزة فتبقى من آمن. الألف التي كانت بعد الهمز تبقى موجودة، الهمز انحذفت وذهبت ونقل حركتها إلى الساكن قبلها فصارت منامنا. للإيمان كانت للإيمان. ويتنبه هنا أن أل التي هي للتعريف وإن كانت موصولة في المصحف بالكلمة التي تليها إلا أنها تعتبر منفصلة حكما، لأن أل قائمة بمفردها فتعتبر كلمة منفصلة كما نص بذلك، يعني كان القياس يقتضي أن تكتب أل منفصلة عن الكلمة التي تليها. الكتاب مثلا القياس كان يقتضي أن تكتب أل لوحدها وكتاب لوحدها، ولكن وصل في المصحف اللام بالكاف، وتبع الناس بعد ذلك في قياس هجائهم. لكن أصل هذه الكلمة تعتبر منفصلة، فالأرض كذلك تدخل في بابنا، ينقل حركة الهمزة إلى اللام الساكن قبلها وتحذف الهمزة فتصير الأرض، الأرض، الإيمان، الإنسان، منى، منى. كذلك إذا تسكنت الياء وكان قبلها فتحا أو الواو وكان قبلها فتحا ينقل إليه حركة الهمز، فقوله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم، نبأ بني آدم. كذلك قوله تعالى ذواتي أكل خمط، ذواتي أكل تنقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها وتحذف الهمز، ذوات يكل أورش يقرأ بإسكان الكاف، ذوات يكل. هنا التأمل، الضمة وقعت على الياء وحذفت الهمزة فصارت الياء هنا مضمومة بينما كانت في الأول ساكنة، ذواتي أكل صارت ذوات يكل. كذلك خلوا إلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم تحولت خلاولا، انظروا الواو تحركت بكسر وحذفت الهمزة، وإذا خلاولا شياطينهم. قل تعالى واتلو، تعالى واتلو، تحركت الواو بحركة الهمز وحذفت الهمز. ولو أنهم، ولو أنهم، ولو أنهم آمنوا واتقوا. هكذا في كل القرآن. ودخلت أيضا التنوين، لأن التنوين وإن كان لا كتابة له إلا أنه يعتبر حرفا لأنه نون، فينقل إليه حركة الهمزة كذلك إليه، كقوله تعالى ولم يكن له كفؤان أحد، كفؤان أحد. وكذلك التاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، إن جاءت بعدها همز أيضا تدخل في بابنا، قالت أولاهم، كانت قالت أولاهم صارت قالت أولاهم لأخراهم، قالت أولاهم لأخراهم. إذن فهكذا مذهب ورش في القرآن كله، وجد ساكن صحيح آخر جاءت بعده همز، ووصلنا هذا الكلمة التي فيها الساكن أو آخرها الساكن بالكلمة التي أولها الهمز، وجب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، واضح إن شاء الله وسهل وميسور، والنطق به أسهل من النطق بالحركة. ولذلك العامي في لهجته يقول من أنت، من أنت، وباللهجة المصرية يقول من أنت، من أنت، من أنت، شيخ إبراهيم معي، منين، منين، صح، منين، منين، هذا نقل، منين، أصلها من أين، لا هو النقل موجود في كل لغات اللهجات العربية لأنه أسهل من الهمز، أصلا الهمز صعب جدا فمتروك من قديم الزمان، وما أحيا الهمزة إلا رواية حفص عن عاصم، وإلا لاختفت الهمزة على الناس. نعم، أظن هنا كان في كلام لأبي شام رحمه الله يذكر فيه أن معظم العرب السابقين اللي كانوا يتكلمون باللغة الصحيحة، يعني أن الأصل كان عندهم النقل، وكان أسهل من التحقيق للهمز. في عبارة كان يقولها هنا في كلمة مسهلة، إن شاء الله سنجدها في مكانه. على كل حال، النقل سهل ميسور والنطق به سهل، فهكذا نقرأ مثلا فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم، ربهم أنا نسيت أن أنبه، ميم الجمع ساكن وسكونه صحيح وهو آخر كلمة، لو جاءت بعده همز ماذا نفعل؟ نصل الميم بواو ولا ننقل حركة الهمزة إليه، لأن مذهب ورش وصله بواو. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هنا ذكر أو أنثى نقلان، همزة أنثى نقلت إلى راء ذكر، وهمزة أو نقلت إليها حركة همزة أنثى، صارت ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى. تنطق به حتى أسمعك شيخ إبراهيم؟
من ذكر أو أنثى.
تمام. مرة أخرى بدون تشديد التنوين. هذا أسهل من ذكر أو أنثى، سهل جدا، من ذكر أو أنثى، وهكذا إلى آخر القرآن إن شاء الله. ثم قال الشيخ: وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. وعن حمزة في الوقف خلف، هذا ملتحق بالباب الأول. وعن حمزة في حال الوقف خلف، أي وثبت خلف عن حمزة في حال الوقف بالشرط المذكور لورش، جميع ما نقله ورش من الهمزات لو وقف عليه حمزة، وقف فين؟ وقف في الكلمة التي فيها الهمز. الوقف هنا على آخر الكلمة التي فيها الهمز، فلو وقف حمزة على كلمة، على الكلمة التي فيها الهمز والمنقولة لورش، فإنه كذلك نقل عنه النقل. وهذا النقل قدمه هنا وسيذكره في باب وقف حمزة وهشام، سيذكر في بيت وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهله، البيت الثالث من باب وقف حمزة وهشام هو نفسه، ولكن قدمه هنا ليلتحق بمذهب ورش، لكن متى؟ على الوقف. ولذلك إن وقفنا على هذه الكلمة من ذكر أو أنثى، كيف نقف لحمزة؟ إذا أخذنا بوجه النقل، لأن خلف معناه له وجهان، له النقل مثل ورش وله ترك النقل وتحقيق الهمز، فلو أخذنا بوجه النقل هنا، هل نقف من ذكر أو أنثى هكذا؟ لا يكون هكذا، ليس بصحيح. ذكر أو أنثى عند ورش، لكن حمزة لا، حمزة ينقل حركة الهمزة في آخر كلمة، لأن الوقف على آخر كلمة، آخر كلمة وقف عليها إيش هي؟ أنثى، فينقل حركتها إلى الساكن قبلها، فيقرأ هكذا: من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، لأنه ليس بواقف على أو، وإنما هو واقف على أنثى. لو وقف على أو، نعم، فينقل حركة الهمزة فيقرأ من ذكر أو، لو وقف على أو من ذكر أو، لكن عندما وقف على أنثى فينقل فقط حركة همزة أنثى إلى الساكن قبلها، أما الساكن الذي قبل هذه فلم يقف على الكلمة من ذكر أو أنثى، فيقف هكذا: من ذكر أو أنثى. هذا مفهوم قوله: وعن حمزة في الوقف خلف. كل ما نقله ورش بالشرط المذكور، وهو أن يكون ساكنا آخرا صحيحا، إذا وقف حمزة على الكلمة التي فيها الهمز نقل كذلك، لكن بخلف، يعني له وجهان. لو وقف على كلمة من آمن يقف من آمن، للإيمان للإيمان، لكن سيأتينا اللام للتعريف قولا واحدا عند الوقف عليه، ولا تحقيق له كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قال: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. من قوله وعنده روى خلف إلى قوله وشيء وشيئا لم يزد في البيت الرابع، هذه جملة اعتراضية أو حكم اعتراضي دخل في باب النقل، الكلام كله عن النقل فأدخل باب السكت فيه، والسكت باب منفصل، ولكن لقصر الكلام فيه ولعلاقته الشديدة بالباب الذي نحن عليه الآن قدمه الناظم رحمه الله وادخله في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وبعض المصنفين كانوا يفردون له بابا. فقال: وعنده، الضمير في عنده يرجع إلى الساكن، وعنده عند الساكن المذكور الذي كان ينقل ورش فيه، الذي كان ينقل إليه حركة الهمز، عنده عند الساكن المذكور، ويطلق عليه الساكن المفصول، الساكن المفصول، وعنده عند الساكن المفصول المنقول لورش بالشرط السابق، روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. روى خلف عن حمزة في الوصل، في حال الوصل لا في حال الوقف، سكتا مقللا، يعني سكتا قلل زمنها وليست يعني قطعا يتنفس فيه الإنسان، وكلمة يكمل بها البيت، يعني المقصود به هي سكت. وعنده روى، عنده عند الساكن المفصول المنقول لورش، روى خلف في حال الوصل سكتا مقللا ويسكت كذلك في شيء وشيئا. ذكر كلمة شيء وشيئا لماذا؟ لأن شيء وشيئا والتنويع هنا من أجل المنصوب وغيره، لأن المنصوب كتب في المصحف بالألف المبدلة من التنوين، فالقراء مدققون جدا، يعني لو اكتفى بكلمة شيء، لو كان قد اكتفى بها خاف أو يخاف من أن تلتبس على الطالب فيظن أن المنصوب لا 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 يشملها الحكم، أن المنصوب لا يشملها الحكم، فيأتي في ذلك التنويع، وكثيرا ما يأتي في كتابه كقوله: وجزء وجزء وجزءا وجزء، أو وجزء وجزءا ضم الإسكان صف، كل ذلك التنويع في المنصوب وغيره. فيسكت في شيء وشيئا، فتبين لنا أن خلفا عن حمزة له في الساكن المفصول الذي كان ينقل ورش إليه حركة الهمز، له فيها السكت حال الوصل، وكذلك في كلمة شيء وشيئا، يعني كلمة شيء أينما ورد، ولأن شيء لا تدخل في الباب السابق لورش، كلمة شيء لا ينقل ورش حركة الهمزة إلى الساكن، لأن الساكن ليس بآخر، الساكن ليس بآخر، الساكن في الوسط، وهي كلمة ممدودة عنده كما سبق لنا في باب المد والقصر. طيب، قوله في الوصل: وعنده عند ذلك الساكن، روى خلف في الوصل في حال الوصل سكتا، أي وصل يقصده؟ ما المقصود بالوصل هنا؟ يقول الإمام أبو شام رحمه الله: هذا المكان أو هذه الأبيات من مشكلات القصيدة، من مشكلاتها ومعضلاتها والتي تلتبس على الكثير، لأن هنا ذكر لحمزة أنه في حال الوقف ينقل، وعن حمزة في الوقف خلف، فنأتي بكلمة قد أفلح، نضرب المثل، لو وقفنا على قد أفلح لحمزة على الوجه السابق نقف له بالنقل مثل ورشنا، ليس كذلك؟ بدليل قوله: وعن حمزة في الوقف خلف، أين وقفنا؟ وقفنا على الكلمة التي فيها الهمز قد أفلح، فنقلنا لحمزة مثل ما نقرأ لورش، ولكن نحن واقفون قد أفلح. طيب، نفس هذا يسكت فيه خلف عن حمزة في الوصل، إذن ما المقصود بالوصل هنا؟ بماذا؟ بالكلمة التي تليها؟ الوصل المقصود هنا الكلمة التي فيها الساكن مع الكلمة التي فيها الهمز، هذا هو الوصل، فهو في هذه الحالة واقف واصل بنفس المعنى، يعني لو وقفت على قد أفلح فأنت واقف واقف. طيب، وبوقفك هذا تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل، بدليل قوله: وعن حمزة في الوقف خلف، ولو وصلت قد الساكن بالحركة بالهمز التي بالكلمة التي فيها الهمز فأنت واصل، يعني وصلت الكلمة التي فيها الساكن بالكلمة التي فيها الهمز، وسواء وقفت عليها أو وصلتها بما بعدها، مثلا سواء وقفت عليها فقلت قد أفلح، أو وصلتها بما بعدها قد أفلح المؤمنون، فأنت واصل. فهنا يسكت خلف عن حمزة في هذا الساكن المفصول، فيقرأ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، حتى لو وقف عليها. فقوله في الوصل، المقصود بالوصل وصل الكلمة التي فيها الساكن بالكلمة التي في أولها الهمز. يسكت في هذا خلف، يسكت في هذا، ويسكت في شيء وشيئا. فكلمة شيء كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شيء، يقف خلف عن حمزة بهذه الرواية، يسكت ويأتي بسكت. ولا يظلمون شيئا، إذا وقفنا عليها سيأتينا، عند الوقف عليها لها أحكام أخرى. نعم. ثم قال وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. وبعضهم، بعض أهل الأداء، لدى اللام للتعريف، عند اللام للتعريف، عند كلمة ال، تلا هذا السكت عن حمزة كله، وشيء وشيئا كذلك، لم يزد هذا البعض على هذين الحكمين، لم يزد هذا البعض على ال وشيء، يعني ما زاد في الساكن المفصول. المسكوت عليه هنا ثلاثة أنواع: الساكن المفصول الذي كان منقولا لورش بشروطه، وال التي للتعريف، وشيء سواء كانت شيء أو شيئا. فذكر في الأول أن خلف عن حمزة روي عنه له وجه، وله وجه بالسكت على الساكن المفصول وعلى شيء وشيئا. طيب، ثم ذكر في العبارة الأخرى أن بعض أهل الأداء نقلوا عن حمزة كله، إذا قال حمزة يعني شملت خلفا وخلات، خلفا وخلات. فهذا البعض الآخر لم ينقل عن خلات ما قد سبق ذكره، وإنما نقل عن حمزة كله السكت على ال وشيء لخلف وخلات. طيب، ولم يزد على هذا، ما زاد في الساكن المفصول، يعني هذا البعض لم ينقل السكت في الساكن المفصول. إذن نجمع بين هذه الطرق في الرواية ونستخلص ما يأتي: خلف عن حمزة له في الساكن المفصول السكت وتركه، الساكن المفصول الذي كان منقولا لورش له السكت وتركه، له وجهان. من أين أخذنا الوجهين؟ لأن أخذنا الوجهين لأنه ذكر في البيت الأول وعنده روى خلف في الوصل، ثم ذكر أن بعض أهل الأداء نقل عن حمزة السكت في ال وشيء ولم يزد. فمعنى هذا أن البعض من أهل الأداء لم ينقل عن خلف السكت في ساكن المفصول. ففهمنا من ذلك أن خلف له وجهان في الساكن المفصول: السكت وتركه. أين مأخذ الوجهين؟ الوجه الأول مأخذه من قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. المأخذ الثاني لترك السكت من قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. كلمة لم يزد دلت على أن البعض من أهل الأداء الناقلين عن حمزة كله من الروايتين لم ينقلوا عن خلف السكت في ساكن المفصول، فتبين أن لخلف وجهين في الساكن المفصول: السكت وتركه. طيب، أما ال وشيء فإن الكل الناقلين سواء من نقلوا لخلف عن حمزة في السكت على ال وشيء والساكن المفصول، وسواء من جاء بعدهم، أجمع النقل بالسكت عن خلف عن حمزة في كلا الحالتين. فتبين لنا أن خلفا عن حمزة له في ال وشيء السكت قولا واحدا. من أين أخذنا القول الواحد؟ لأن الناقلين أجمعوا الذين رووا عن خلف السكتة في الأنواع كله، والذين اقتصروا لحمزة بالنقل عنه في الوشي كلهم أجمعوا لخلف عن حمزة. إذن فخلف عن حمزة له في الساكن المفصول السكت وتركه، وله في الوشي السكت قولا واحدا. واضح إن شاء الله؟ ثم يأتي بعد ذلك خلاد، ما مذهبه؟ خلاد عن حمزة لم ينقل عنه في الساكن المفصول شيء، لأن الذين نقلوا السكت في الساكن المفصول ما ذكروا إلا خلفا، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، وعنده عند الساكن المفصول روى خلف، ما قال روى حمزة، قال روى خلف، فخرج خلاد من هنا في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيء. إذن فخلاد لم ينقل عنه في الساكن المفصول شيء، فليس له في الساكن المفصول شيء، واضح؟ ثم ذكر عن حمزة كله السكت في الوشي، فدل ذلك أن لخلاد ماذا؟ أيوة، لخلاد وجهان، لخلاد وجهان، السكت وتركه. من أين نأخذ الوجهين؟ وجه السكت نأخذ من قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة، يعني قوله عن حمزة يعني خلف وخلاد، هذا البعض نقل السكت التي للتعريف وشيء بعض، بعضهم ما قال كلهم، فدل أن البعض الآخر لم ينقل عن خلاد، لم ينقل عن خلاد الساكن السكت في الوشيين. ومن أين أخذنا إجماع الناقلين عن خلف بالسكت؟ لأنه أسبق القول فقال ويسكت في شيء وشيئا. يعني خلاصة الكلام، خلف عن حمزة له في الساكن المفصول السكت وتركه، وله في الوشي السكت قولا واحدا. خلاد عن حمزة ليس له في الساكن المفصول شيء، وله في الوشي السكت وتركه. هذا خلاصة الكلام كله من أوله إلى آخره. الاستشكال يأتي عند الاستنباط فقط، أما حفظ المسألة فهي سهلة جدا. هذا وقف شيء آخر، الوقف يأتي في بابه، وسيأتي إن شاء الله أنه ليس لحمزة كله في الحال الوقف ليس له التحقيق، هذا سيأتي فيما بعد. يعني الكلام من قوله وعنده روى خلف في الوصل، كل نحن كلامنا الآن كله في الوصل. يقول الشيخ عبد الفتاح، يقول الشيخ الضباع رحمة الله عليه، ونظم ذلك بعضهم، يقول في شرحه وهو شرح موجز طيب، ويتحصل منهما لخلف وجهان أي في ساكن المفصول، أحدهما السكت على الجميع، وثانيهما ترك السكت على المفصول، ولخلاد وجهان أيضا إلى آخره. ثم قال ونظم ذلك بعضهم فقال وشيء وألب السكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبلا، وخلادهم بالخلف في الوشيئه، ولا سكت في المفصول عنه فحصلا. وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبلا، وخلادهم بالخلف في الوشيئه، ولا سكت في المفصول عنه فحصلا. هذا في كتاب إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، وهي من التحريرات المفيدة جدا التي تقرب معنى النظم سابقا. يعني ثم قال الشيخ ومن أخذ بالسكت على الوشي وصلا يجوز له في الوقف على الآخرة والأرض ونحو ذلك النقل والسكت، ومن أخذ بتركه فيهما وصلا فليس له في ذلك وقفا غير النقل، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين لهم قلا. هذا إن شاء الله سيأتينا فيما بعد. طيب، انتهينا من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، والله ييسر لنا فهم ذلك. أبي قليل من التأمل يتضح الأمر إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا، ولنافع نقل عنه لدى يونس في سورة يونس لفظ آلان بالنقل. نافع كله، يعني قوله نافع يشمل كلا الروايتين. قالون وورش، فنافع كله في قوله تعالى الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل، وهو اللفظ المستفهم في القرآن كله في سورة يونس. الآن المستفهم في سورة يونس خرج بذلك عن كلمة الآن في كل القرآن ما عدا سورة يونس، فليس فيها نقل إلا لورش فقط، كقوله تعالى قالوا الآن جئت، قالوا لا نجئت، لورش فقط. أما في سورة يونس فنافع كله يقرأ بالنقل آلان. وعند النقل يجوز القصر والمد الطويل، لأن هذه الكلمة أصلا ممدودة لجميع القراء قدر 6 حركات، إلا من نقل مثل نافع ومثل حمزة عند الوقف فجاز فيه القصر اعتدادا بالعارض لأن السبب قد زال، وجهز المد الطويل نظرا إلى الأصل آلان وقد عصيت قبل، وجاز آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. ثم قال وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ضللا. طيب، ثم قال وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ضللا. قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى في سورة والنجم، قل هذا اللفظ واقرأه بإسكان لامه. أي لام يقصده؟ لام الأولى. وتنوينه قله بالكسر، وقل تنوينه بالكسر اكسر التنوين لأجل التقاء الساكنين. أصل كلمة عادا الأولى عادا، نون التنوين هنا ساكنة، والهمزة في الأولى همزة وصل، فبعد همزة الوصل لام ساكنة، لام ساكن ونون ساكن التقى ساكنان، وفي التقاء الساكنين شيء يسمى بالتخلص من التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين لا يجوز نطقا، مش لا يجوز حكما، لا يجوز نطقا أصلا، يعني لا أحد يستطيع أن ينطق بذلك، لا يتأتى حتى هذا الأمر لا يتأتى، التقاء الساكنين ليس بمتأتى في مثل هذا. فنون عادا التي هي للتنوين ساكنة، واللام بعد همزة الوصل ساكنة، التقى ساكنان فتخلص من أحد الساكنين وهو الأول بتحريكه بالكسر، فصارت وأنه أهلك عادا الأولى. قل هذه القراءة أو اقرأها، أو من قرأ بهذه القراءة كاسيه ضللا. كاسي هذه القراءة بالتنوين بالكسر بإسكان اللام والتنوين بالكسر كاسيها قد ضلل بالحجة القوية، يشير إلى أن الحجة عندهم قوية لغة يعني وقرآنا ثبتت عن هؤلاء القراء، 5 من القراء 7. الكاف رمز من؟ ابن عامر. والضاء رمز لمن؟ أيوة، ولكن بالاختصار نقول الكوفيون وابن كثير، الكوفيون وابن كثير، الضاء رمز للكوفيين وابن كثير، ابن كثير والكوفيون وابن عامر. كم صاروا؟ 5 من القراء قرأوا بهذه القراءة وأنه أهلك عادا الأولى. طيب، وأدغم باقيهم. باقيهم من هم؟ باقي من ذكر من هم؟ وأدغم باقيهم من الباقون؟ نافع أبو عمرو فقط، ها؟ طيب كيف يقول باقيهم إذا كان الباقون 2؟ كيف يجمعهم ويشملهم بقوله باقيهم؟ فدوروا على واحد آخر حتى يجتمع، لأن باقيهم يطلق على جماعة. وأدغم باقيهم، من الباقون؟ لو قلنا نافع وأبو عمرو فكيف قال عنهم باقيهم؟ طيب سهل جدا إن شاء الله. وأدغم باقيهم هما اثنان فعلا، أبو نافع وأبو عمرو، ولكن باعتبار رواتهم صاروا جماعة. جزاك الله خير. نعم، يعني مع الرواة، باعتبار الرواة. نعم، وأدغم باقيهم يعني كلهم مجموعتهم، يعني قالون وورش والدوري والسوسي، هؤلاء هم الباقون. ولكن الذي اضطره إلى هذا، مع أن الإمام الناظم دقيق جدا في هذه المسائل، اضطره ذلك النظم، لأن لو قالوا أدغم باقيهما ينكسر الباب، ينكسر البيت كله. فقالوا أدغم باقيهم، وهي صادق فيما قال، يعني باقي هؤلاء، فهم أبو عمرو ونافع براوي برواتهم. يعني ماذا فعل هؤلاء؟ أدغموا. ماذا أدغموا؟ يعني هو ذكر لنا سابقا أن اللام ساكنة عند المذكورين كاسيه ظلنا، والتنوين مكسورة. التنوين المكسور للباقين، التنوين المكسور للسابقين مدغم في لام لولا عند هؤلاء أدغم باقيهم، يعني أدغم التنوين في اللام باعتبار القاعدة التجويدية المشهورة، تنوين جاء بعده لام ما حكمه؟ إدغام بلا غنة. ولكن كيف التقى التنوين هنا باللام؟ لذلك قال وبالنقل وصلهم وبدؤهم، هم أصلا قرأوا بالنقل. كلمة الأولى أبو عمرو ونافع عندهما منقولة، يعني نقلت حركة الهمزة من كلمة الأولى نقلت إلى اللام قبلها، فصارت ألولا. طيب صارت ألولا. ثم نحن واصلون نصل عادا بالأولى، فهمزة الوصل سقطت ليست موجودة، فبقيت كلمة عادا وكلمة لولا، يعني سقطت الهمزة، فهنا العبارة تحولت عادا ولولا، فندغم التنوين في اللام كما هي يعني قواعد التجويدية المشهورة. فقرأوا عاد اللولا، وأنه أهلك عاد اللولا. وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، يعني سواء وقفوا على كلمة الأولى أو وصلوها بما بعدها، فقراءتهم بالنقل. وبالنقل وصلهم، أولا الوصل بالنقل قولا واحدا لنافع وأبي عمرو، وأنه أهلك عاد اللولا، هذا حالة الوصل. طيب وبدؤهم كذلك بالنقل، إذا ابتدأوا الأولى لوحدها أيضا يقرؤون بالنقل الأولى. ثم قال والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. الكلام في الوصل مشهور معروف، إذا وصلنا عادا بالأولى وقرأنا وأنه أهلك عادا اللولا فهذا واضح، لكن حالة النقل، حالة البدء إذا ابتدأنا بكلمة الأولى ابتدأنا بكلمة الأولى، فقال الشيخ والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، إذا ابتدأت فالأحسن والأفضل أن تبتدئ بالأصل وأن تقرأ لهما لقالون والبصري الأولى بدون نقل، هذا أحسن. إذا ابتدأت بكلمة الأولى والبدء بالأصل أي بدون النقل فضل لقالون والبصري، وأن تقرأ لهما الأولى. لكن ورش لا، لأن ورش هذا مذهبه أصلا، ورش استقل بهذا المذهب كله، فكيف يخالف في هذه الكلمة؟ يعني إذا ابتدأت لورش فليس له إلا النقل الأولى. لكن إذا ابتدأت لأبي عمرو وقالون جاز لهما النقل الأولى، لكن البدء بالأصل فضل لهما. طيب ثم قال الشيخ وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا، هنا استدرك فذكر أن لقالون وجه آخر يختلف عن أصحابه. تهمز واوه واو ألولة تهمز وتقرأ بالهمز بهمز ساكنة حال النقل في حال النقل سواء كنت بادئا أو واصلا، يعني قالون عن نافع يهمز واو ألولا في حال الوقف وفي حال الوصل، لكن بشرط أن تكون حال النقل. بمعنى ماذا؟ لو قرأت لقالون تقرأ له هكذا: وأنه أهلك عاد اللؤلى، يهمز واو ألولا، وأنه أهلك عاد اللؤلى، عاد اللؤلى. فلو ابتدأت ماذا تقرأ؟ تقرأ ألؤلى، لأنه قال وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. فإذا ابتدأت على كلمة الأولى لقالون تقرأ ألؤلى، ألؤلى. طيب، لكن لو بدأت له بالأصل يعني بدون النقل، لو لم تنقل له، لأن له يجوز له ألا تنقل، يعني إذا قرأت بالتحقيق بدون النقل لقالون بدءا وأنت بادئ، فهل تقول الأولى؟ لا يجوز ذلك، الأولى لا يجوز ذلك، لأن تتعارض مع القاعدة السابقة التي قرأناها بالأمس، إبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلة. لذلك هنا نص حال النقل وتهمز واوه، واو ألولا تهمز لقالون متى؟ حال النقل، عندما تقرأ بالنقل. في حالة الوصل قولا واحدا لقالون ينقل، أبو عمرو ونافع كلهم بالنقل، يعني حالة الوصل وصل كلمة عادا بألولا نافع وقالون قراءته، نافع وأبو عمرو قراءتهم واحدة، وأنه أهلك عادا لولا قولا واحدا. لكن الكلام في الابتداء، إذا ابتدأت بالأولى فقد سبق القول أن لأبي عمرو وقالون وجهان: إما أن يبدأ بالنقل ألولا، أو يبدأ بالأصل الأولى. طيب، وأن تبتدئ بالأصل أفضل، الأولى. لكن إذا ابتدأت بالأصل لقالون فهل تهمز واوه؟ لا، تقول الأولى، الأولى. لكن لو قرأت له بالنقل تهمز واوه فتقرأ ألؤلى، ألؤلى. إذن نستخلص ما سبقه مما سبقه: ورش عن نافع له وجه واحد في الباب كله، وهو النقل وإدغام التنوين في اللام، وأنه أهلك عاد اللولا قولا واحد. إذا ابتدأ يبتدئ ألولا على ما هو مذهب عليه. أبو عمرو حال الوصل بالإدغام، وأنه أهلك عاد اللولا. حال الابتداء بكلمة الأولى له وجهان: أن يبتدئ بالأصل وهو الأفضل، أي بدون النقل الأولى، وأن يبتدئ بالنقل فيقرأ ألولا، ألولا. أبو عمرو يجوز له حال البدء النقل وتركه وهو الأصل، والأصل فضل. طيب، قالون عن نافع في حال الوصل وجه واحد، وأنه أهلك عاد اللؤلى، عاد اللؤلى. إذا ابتدأ على كلمة الأولى كم له من الوجوه؟ له وجه النقل وهو أن يقرأ الأولى، ألؤلى في حال النقل يهمز ألؤلى، وله أن يبدأ بالأصل وهو الأفضل ولكن لا يهمز الواو الثاني فيقرأ الأولى. طيب، هذا ما استخلصناه إلى الآن، وسيأتينا وجه ثالث للجميع في البيت الآتي. قال الشيخ: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. تبدأ أصلها تبدأ، تبدأ أيها القارئ بهمز الوصل في حال في النقل كله، جميع ما نقل حركة الهمزة إليه من السواكن. إذا ابتدأت بالكلمة التي فيها الهمز، إذا ابتدأت بالكلمة يجوز لك أن تبتدئ بالنقل وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله. كلمة فيها أولها همزة وصل وفيها همز نقلنا إليها حركة ساكن قبلها، كلمة الأرض مثلا، الأرض، الأرض، معلوم أن همزة الوصل لم يؤتى بها إلا للتوصل إلى ساكن، ولكن همزة الوصل لا أصل لها، يؤتى بها من أجل التوصل لساكن. ككلمة فتح في مضارعها نقول يفتح، فإذا أردنا أن نسيغ فعل أمر ماذا نقول؟ افتح. من أين أتينا بالهمز ولم تكن من أصل الكلمة؟ لأنه لما أردنا أن نجعل فعل أمر حذفنا ياء المضارعة التي كانت يفتح، فلما حذفنا الياء بقيت لنا فاء ساكن ولا يجوز البدء بساكن، فأتينا بهمزة الوصل لنتوصل إلى هذا الساكن فصارت افتح. فهمزة الوصل أصلا يعني مستوردة، ما كانت من أصل الكلمة. طيب، كلمة الأرض همزتها همزة وصل، كان الحاجة إليها عند النطق بلا من ساكن، تحرك هذا اللام بسبب النقل، الأرض، نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فصارت كلمة الأرض. طيب، عندما نقرأ بالوصل هذا قول واحد، ولكن عندما نبتدئ بكلمة الأرض الإنسان ونحن ناقلون، إما نقرأ لورش مثلا أو لأبي عمرو وكلمة الأولى، في هذه الحالة هل نأتي بهمزة الوصل أو نتركها؟ هل نأتي بهمزة الوصل فنقول الأرض الإنسان الآخرة، أو نترك همزة الوصل لا حاجة لنا، اللام متحرك هنا، فنقرأ الآخرة الإنسان الأحمر الأرض، كلا الوجهين جائزان. لذلك قال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، هذا وجه. وإن كنت معتدا بعارضه، إن كنت تعتد بالعارض الذي طرأ وهو حركة اللام هنا، فلا تبدأ بهمز الوصل واتركه. إذن جاز لكل منقول حال الابتداء به ترك همزة الوصل والإتيان بها، أي أن تقرأ الأرض الإنسان الآخرة، ويجوز أن تبتدئ فتقول الأرض الإنسان الآخرة وما شابه ذلك، وهو أمر سهل ميسور. وكذلك بالنسبة لحفص عن عاصم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إياك أن تقرأ بئس الاسم ترتكب خطأ فظيعا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فإذا قرأت وابتدأت بالاسم جاز لك أن تقول الاسم الفسوق بعد الإيمان، وجاز أن تقول الاسم الفسوق، وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. هذا مذهب عام، سواء كنت تقرأ لورش بكل ما نقل وسواء لكلمة الأولى. إذن فلو طبقنا هذه القاعدة التي أخذناها الآن على كلمة الأولى خرج لنا وجه ثالث لأبي عمرو، فأبو عمرو حال الوصل وأنه أهلك عاد الأولى قولا واحدا، لكن حال الابتداء له أن يبتدئ الأولى وله أن ينقل، وفي حال النقل له وجهان، أن يبتدئ بهمزة الوصل أو يترك، فصار له ثلاثة أوجه، الأولى لولا، واضح؟ قالون أو أنه أهلك عاد اللؤلى قولا واحدا في الوصل، إذا ابتدأنا له فيجوز لنا أن نقرأ الأولى، ويجوز ألؤلى كما يجوز له لؤلى، لؤلى ثلاثة أوجه. ورش وأنه أهلك عاد اللولى قولا واحدا في الوصل، إذا وقف على عادة مثلا وابتدأنا بألولى يجوز هنا الاتيان بهمز الوصل وتركه ألولى ولولى، لولى لوحدها. طبعا الوقف على كلمة عادة والابتداء بلولى هذا ليس بمحل وقف ولا هو مستساغ، ولكن يأتي بها العلماء فقط من باب كما يسمون وقف الاختبار لنعلم أصول الكلمات وأصلها وتركيبها ومن أين جاء هذا النقل وحالة الابتداء وهل يعتد بالعارض أو لا. ثم قال الشيخ: ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبله. يقول أبو شام رحمه الله: هذا البيت كان أصله أن يأتي به بعد كلمة آلانا ليتضح الأمر وليكون ملحقا بباب نافع. نقل ردا عن نافع ثابت، فنافع قرأ بالنقل في قوله تعالى في سورة القصص: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ونقل ردا عن نافع لا إله إلا الله، نعيد مرة أخرى. ونقل ردا عن نافع قوله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. نافع يقرأ بالنقل في كلمة ردا، ردءا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن، وين الساكن؟ الدال، ويحذف الهمزة فبقي التنوين بعد الدال فتحولت الكلمة إلى رداء، وفي حالة الوصل نضغم التنوين في الياء بعدها فصارت ردا يصدقني. هذه القراءة لمن؟ لنافع كله، يعني قالون وورش. لكن هل هذه الكلمة داخلة في مذهب ورش سابقا؟ يعني لو لم يذكر لقالون لورش هنا، هل كانت داخلة في مذهبه سابقا؟ أنت تقول ليست، لا تدخل. والجماعة ماذا يقولون؟ يعني كلمة ردءا هل هي داخلة في مذهب ورش في النقل أصلا؟ ومن معك يتفقون معك في هذا المذهب؟ يعني ليست داخلة في مذهب ورش؟ هنا إبراهيم يقول هكذا، يعني هذه الكلمة ليست داخل في مذهب ورش. وحجتك؟ حجتك يا إبراهيم؟
الشروط.
وما المفقود هنا من شروطه؟ الآخر. لا، حالة الوقف لا، ما تكلمناش عن حالة الوقف. حالة الوقف عادي ردا. أنا كان سؤالي كالآتي: لو لم يذكر مثلا كلمة ردا الآن، ما ذكر، هل هذه الكلمة كانت تدخل في مذهب ورش في النقل؟ لا 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 لا، النظر هنا إلى الدال، الساكن فين؟ مش الدال؟ طيب هل الدال آخر كلمة؟ طيب شرط ورش في النقل ما هو؟ أن يكون الساكن آخر كلمة. نعم، إذن فليست داخلة في مذهب ورش، واضح إن شاء الله. يعني هذا كثير جدا. قرآن، كلمة قرآن، كلمة مسؤولة، هل يجوز النقل لورش؟ يعني هنا في ساكن صحيح وهو السين مس، وجاءت بعده همزة مضمومة مسؤولة، هل نقرأ له مسؤولة؟ أيوة، هذا هو الذي أنا أردته. يعني ورش لا ينقل إلا إلى ساكن آخر للكلمة، وهنا ردءا الساكن في وسط الكلمة، فلذلك احتاج إلى تنصيص لهذه الكلمة، نص عليها بالنص. وردت عن ورش وقالون ونعبر عنهما بنافع كله هذه الكلمة بالنقل ردا يصدقني، وإذا وقف يقف عليها ردا، وهذا واضح. باقي القراء بالهمز، لكن حمزة عند الوقف مثل نافع، رداء يقرأ رداء إذا وقف بس، لكن إذا وصل فهو كغيره. ثم قال: وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. لا، ليس هذا، فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت، كتابيه إني ظننت. هذه الهاء هاء سكت، وهاء السكت في أصل اللغة يؤتى بها لبيان الحركة قبلها، لكن لا دخل لها في الكلمة. يعني هاء السكت دائما ساكنة وصلا ووقفا، وليست من بنية الكلمة. أصل الكلمة انظروا هاء مقرأ كتابي، ولكن أراد العرب بيان هذه الياء، يعني في لغتهم، ونزل بذلك القرآن، أرادوا أن يبينوا حركة الياء للمعنى هنا، معنى عظيم، فأتي بهاء تسمى هاء السكت، وأصلها كانت تؤتى بها لأفعال الأمر، لفعل الأمر حينما تبقى كلمة واحدة. هناك بعض الكلمات في حالة التصريف عندما تتحول إلى فعل أمر تبقى كلمة واحدة، حرف واحد، مثل ولي الأمر يليه، بعدين بقي حرف واحد، يعني فعل الأمر هنا لي لوحدها، ولكن كيف تقف على لي؟ ما تستطيع، فيؤتى بها السكت لي. وكذلك وعى فعل مضارعها يعي، وفعل الأمر عي، ولكن عي إذا أردنا أن نقف عليها ما نستطيع، فأتوا بها هاء السكت عي. أصل هاء السكت هو هذا، ويؤتى بها في مثل هذه الأماكن لبيان حركة الياء. وكذلك في قوله تعالى في أواخر سورة القارعة: وما أدراك ما هي، أصلها ما هي، أتيت بهاء السكت هنا لبيان حركة الياء ما هي. نعم، فهاء السكت أصله السكون وليس أصله الحركة، جاءت بعده هنا همز، انطبقت القواعد السابقة لورش تماما، ساكن آخر صحيح، جاءت بعده همز، هل ننقل حركة الهمزة إلى الساكن وهي الهاء قبلها ونحذف الهمزة فتصير هكذا: هاء مقرأ كتابية هني ظننت أني ملاق حسابية؟ وبهذا نخالف ما أجمع عليه أهل اللغة من أن هاء السكت لا تحرك أبدا ولا تنطق بها، يعني اغتفر بالنطق بها في حال الوصل، الأصل أن يكتفى بها في الوقف، ولكن هل يزاد عليها النقل؟ لذلك قال الشيخ: وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، هذا أصح تقبلا من النقل، يعني كلاهما قد نقلا، النقل منقول والسكت كذلك بدون النقل منقول، ولكن أن تحقق السكون ولا تنقل أصح تقبلا. يقول الشيخ رحمه الله، الشارح هنا يقول: أخبر أن إسكان الهاء من كلمة كتابية بالحاقة وإبقاء همزة إني ظننت محققة لورش كقراءة غيره أصح تقبلا من نقل حركة همزة إني إلى الهاء مع حذف الهمزة. قوله أصح تقبلا إشارة إلى أن وجه نقل حركة الهمزة إلى الهاء وجه صحيح مقرون به أيضا، فيكون له الوجهان. قال: فائدة، اتفق وإنما كان الوجه الأول أصح لأن هاء كتابي هاء سكت والأصل فيها أن تكون ساكنة، ولكن الوجه الثاني صحيح لوروده عن أئمة القراءة، ولا يخفى أن هذين الوجهين في حال الوصل، أي وصل كتابية بكلمة إني، فائدة، اتفق أهل الأداء على أن هاء مالية بالحاقة حال وصلها بهاء هلك أن للقراء وجهين: الإظهار والإدغام، فيكون لورش هذان الوجهان، وقد علمت أن له في هاء كتابية وجهين حال وصلها بإني، الإسكان والنقل، إذا علمت هذا فتعلم أن من أسكن هاء كتابية لورش ولم ينقل إليها حركة همزة إني فإنه يظهر هاء مالية، ومن نقل حركة الهمزة إلى هاء كتابية لورش فإنه يدغم هاء مالية، فالوجهان لورش في هاء مالية مفرعان على الوجهين في هاء كتابية، فالإظهار مفرع على عدم النقل والإدغام مفرع على النقل، والمراد بالإظهار هنا أن يسكت القارئ على مالية سكتة خفيفة من غير تنفس في حال وصلها بكلمة هلك، يعني كلمة كتابية إني ظننت جاءت بعدها: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. معلوم أن لجميع القراء في حال الوصل الإدغام، ماليه هلك، والسكت اللطيف، سكت بسيط بينهما، ماليه هلك، هذا حال الوصل، حال الوقف كلهم يقرؤونها بالإسكان. فإذا جمعنا بين ماليه كتابية إني ظننت ومالية هلك، فالوجهان مفرعان لورش، يعني من قرأ بالإدغام في مال من قرأ بالنقل في قوله تعالى هاء مقرأ كتابية هني ظننت يقرأ بالإدغام في ماليه هلك، ومن قرأ هناك بالإظهار بالتحقيق يقرأ هنا كذلك بالسكت. هذا ما أراد أن ينبه عليه صاحب الوافي، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.